أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. لازلنا في الأحاديث المكملة لبحث الوصية، ومن ذلك الحديث حول الوصية إلى الصغير، قلنا بأن الصغير ما دام صغيرا فلا وصية له، ولكن الوصية إلى الصغير هنا هو عندما يكبر، يعني نوصي للصغير إما وحده وإما منضما إلى غيره، بشرط أن يتولى ويتصدى للوصية حينما يبلغ الحلم. الحديث حول هذا الموضوع. قبل أن نتحدث حول بعض الفروع في هذه المسألة، نقول نحن في باب الوصية أهم شيء عندنا أن نعرف مراد الموصي. فإذا عرفنا مراد الموصي جرينا على مراده، لأنه الأساس هو الموصي. بس هنا السؤال، كيف نعرف مراد الموصي؟ الموصي إلى رحمة الله، كيف نعرف مراده؟ الجواب على ذلك إما لمعرفة المحاورات، أو لمعرفة طبيعة هذا الإنسان، أو في بعض الأحيان الإنسان يضع نفسه موضع الطرف الآخر ويتساءل فيما لو كان موقفه نفس الموقف ماذا كان يتخذ من قرار، فيقول ذاك أيضا اتخذ مثل هذا القرار. وبالتالي هناك طرق ووسائل لمعرفة مراد الموصي، طبعا معرفة تطمئن إليها النفس وليست معرفة سطحية أو ظنية. وعلى هذا، لو كان مراد الموصي أن هذا الصغير وحده يتولى وصيته بعد ما يكبر، ربما يكون هو مراهق، أو موضوعات اللي يعتمدها الموصي ليس موضوعات حادة يعني عاجلة، ممكن موضوعات تتحمل التأخير لفترات وما أشبه. يقول إذا كبر ابني فيهتم بزواج خواته، مثلا خواته أصغر منه، مثلا إذا كبر ابني يستصلح أراضية فلان منطقة، إذا كبر ابني يعني شيء من هالقبيل يكتب في وصيته. لكن خلال هذه الفترة منذ وفاته إلى أن يكبر هذا الصغير، هذا يبقى بلا وصي أم لا؟ الجواب على ذلك، في المسائل الحادة العاجلة الحاكم يتولى أمره، يعني جسيل على أرضه، فهذا لازم واحد يتخذ قرار أنه يريد يسوي هذا مثلا، أو صغار عنده مرضى وصار في الموضوع. سبحان الله، الدنيا لا تخلو من طوارئ، ففي مثل هذه الطوارئ هو الحاكم يتخذ القرار. لكن إذا ماكو طوارئ وحالة عادية وهو اعتمد على الوصي الصغير عندما يكبر، فليست لدينا حاجة بأن تكون هناك وصاية على هذا الإنسان، لأن ماكو حاجة. هذا فيما إذا أوصى بأن يكون هذا الصغير وصيا له منفردا، أما إذا كان منضما إلى غيره، قال أنت وأخوك الصغير أوصيائي إذا كبار. طيب هسه أنت وأخوك الصغير، هنا أيضا يحتمل أمرين، يا يحتمل أنه هو وصية، وإذا كبر ذاك يدعمه يشركه، ويحتمل الآخر لا، هذا يتوقف عن أي عمل إلا الأمور العاجلة حتى ذاك يكبر، ومن تالي هم فيما بينهم يتعاونون. هذا أحد الاحتمالين. هذا احتمالان يجب أن نتخذ فيهما القرار بحسب الظرف أو حسب ما نفهمه من رأي الموصي، أنه هل مراده بالانفراد وعدم الانفراد أنه ينتظر في الأمور التي تتحمل الانتظار، ننتظر إلى أن يكبر الصغير ومع بعض يشتركون في العمل، أو لا، هذا يقوم بأعماله، وإنما إذا كبر ذاك ينضم إليه، حتى لا يكون مثلا ذاك يقول والله فضلت أخوي علي لأسباب معينة. هذه نقطة مهمة في الوصية إلى الطفل. جينا في مثل هذه القضية، الطفل مات، فهل الحاكم الشرعي يخلي وصي آخر مكان ذاك الطفل؟ وهكذا إذا بلغ مجنونا سفيها لا يمكن الإيصاء إليه أو ارتد أو أي شيء آخر. هنا أيضا نقول مراد الموصي، قد يكون مراد الموصي أن لا يتخذ هذا الأخ الأكبر أي قرار بانفراد، وإنما ينتظر. هنا الحاكم يخلي واحد آخر، ليش؟ لا، هذا مو وصي كامل، هذا نص وصي، مو وصي كامل، مو وصي، هذا وصي بشرط الانضمام. أما إذا لا كان مراده أن الثانية يكون مكملا له، يعني مو مكمل بمعنى أنه هذا ما يتصرف، لا، إذا أجل نور على نور هو يكون ويا أفضل. في مثل هذه الحالة طبعا الوضع يختلف. طيب، دعنا ندرس الحالة فيما إذا ما تعرفنا على نية الموصي، ما عرفنا هذا الموصي شنو كان. كل ما حاولنا نفتهم من خلال وصيته، من خلال أقاربه، من خلال كذا، ما افتهمنا هل كان مراده أن الأخ الأكبر مثلا يكون هو الوصي التام بالاختيار، والثاني إذا أجى نور على نور، أو لا، هذا ما يسوي إلا ويا الثاني. فهذا في هذا المجالات احنا عندنا فت قاعدة باسم قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب يعني شنو؟ يعني هذا الحكم هذا كان وصيا فيبقى تبقى وصيته، او لم يكن وصيا لا تبقى وصيته. هذه القاعدة في الحقيقة حسب الظاهر، حسب ما أظن، أنه ما تتحكم في هذه المسائل. والسبب بذلك أنه عادة الشك في مثل هذه الأمور إنما هو شك في المقتضي وليس في المانع، باعتبار من يدري هذا الموصي كيف وصى؟ هل وصى في البداية وصية عطاء صلاحية كاملة ثم نشك في أن هذه الصلاحية تأخذ من عنده أو لا، أو ما أعطى صلاحية كاملة؟ فلا يترك الاحتياط في مثل هذه الأمور أن يصير نوع من المشاركة بين الحاكم وبين هذا الولد الأكبر، فيما إذا الولد الأصغر فقد الأهلية عن الانضمام في المستقبل. وهكذا العكس، العكس شنو؟ الولد الأكبر مات والولد الأصغر لما يحتلم ثم احتلم كبر، الآن هو ينفرد يكون وصيا لأبيه أو مع الحاكم، هذا نفس الشيء. إذا ما استطعنا أن نفهم مراد الموصي فعلينا هنا أن نعمل بالاحتياط بالمشاركة. هذا الاحتياط أنا قايل له في مسألة أخرى، مسألة مرتبطة بولاية الأم، ولاية الأم الاحتياط أنها ولية على أولادها بالتشاور أو بالتشارك مع ولي الأمر، باعتبار ما نعرف أنه آية الكريمة أو الأرحام بعضهم أو لا بعضهم في كتاب الله تشمل الأم، وهذا يبدو لكذلك، أو ما تشمل كما يقول المشهور. فإن الأفضل أن حاكم الشرعي يعطي الولاية للأم بالإشراف على الأولاد إلى أن يكبروا، وهذا يجمع بين الحقين، بين حق الأم أن لا تبتعد عن إدارة أولادها باعتبارها من الأرحام وتشملها هذه الآية حسب الظاهر، وبين أنه ما ندري هل تقدر تستقل في أمر الولاية أم لا. مسألة أخرى، هل يمكن واحد يوصي إلى الكافر أم لا؟ تقريبا المشهور أو المجمع عليه يقول له وعادل لازم يكون، فكيف كافر؟ فما دام كافرا فلا يجوز. بعض احتمل جواز الإيصاء إلى الكافر واستدلوا على ذلك بأمور. أولا أنه الأهم في باب الوصية من قبل الموصي أن يكون الشخص الآخر أمينا، ورب كافر هو عادل في دينه وأمين وموثوق، وهو يمكن يحن على الأيتام لأسباب معينة من أقارب أو خير ذلك، فهو ليش نقول ميسر؟ ثم هذا مما تشمله الآية الكريمة في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين أوتوا الكتاب لم يقاتلوكم في الدين، الله ما قالكم هذول أن تبروا إليهم وتقسطوا، هذول اللي ما قاتلوا يعني مو حربي، هات كافر هذا ليس من الشيء. وأما مسألة العدالة فاستيثاقا بموضوع أمر الوصية، احنا نريد العدالة لكي هذا الوصي ما يكون يخون الوصية أو ما أشبه. هذه نقطة لكن مشهور غير ذلك. مسألة الثانية، الكافر ممكن أن يوصي إلى الكافر مثل بعضهم قالوا لا، أكثر كان والأكثرية والمشهور قالوا نعم. ليش؟ لأن هم أهل ملة واحدة. فاللي قالوا لا لون قال لا، قال هذا الكافر حينما يوصي إلى مثله إحنا ما علينا بهم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم خلي بيناتهم، إذا راجعونا إحنا ما نقبل وصيتهم القائل بهذا القول. ولكن ظاهرا هذا الأمر أيضا يجوز باعتبار أنه نحن من شروط المعاهدة، من شروط الذمة، شروط إحنا في بعض الأمور نشترط عليهم، في بعض الأمور نشترط لهم، يعني نعطي حقوق من حقوقهم، وفي شروط إعطاء الحقوق أنه نخليهم على دينهم، إلى نخليهم على دينهم بمعنى أنه بالتالي هم عندهم وصية وعندهم إرث، عندهم قضايا كثيرة فيما بينهم، يعني ما نتدخل، هذا من شروط المعاهدة ومن شروط الجزية. فإذا قلنا ما يصير هذا بحث، نعم ممكن نقول إذا راجعونا ووصلوا يمنا هناك بعض الأحكام أحكام نطبقها، إذا راجعوا أحكام يعني أحكام نطبقها. شرائع يقول ولا تجوز الوصية من المسلم إلى الكافر ولو رحما، يعني لو كان الكافر من أرحامه لكن لا يجوز الوصية عند شرايا. ثم يضيف نعم يجوز أن يوصي إليه مثله، نعم الكافر إلى الكافر. وأما الروضة يقول الأخوان المانع بالنسبة إلى مثله أيضا، وقلنا بأنه هذا المانع ليس له دليل قوي من ما عندنا من الأدلة، كما قلنا الآية القرآنية في سورة الممتحنة تجوز لنا أن نقصط إليهم وألزمهم بما ألزموا بأنفسهم وغير ذلك. بحث آخر هنا يطرحه فرع من الفروع أنه إذا الكافر أوصى إلى المسلم كيف يتعامل؟ كافر دا يموت جيرانه مسلم، قال له عمي أنت وصيي في أمور أموالي، ومن أمواله ما يحرم على المسلم التصرف فيه، مثلا الخمر، لحم الخنزير أو ما أشبه. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز للمسلم أن يتصرف بكفالة أم لا؟ في الجواهر يقول ولو أوصى الكافر إلى المسلمين صح وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون غيره كالخمر، يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر ولا يجوز له أن يبيع مثلا لحم الخنزير اللي عنده، لازم يمتنع. وهنا في الحقيقة في بعض الكلام في أنه بعض الفقهاء قالوا فيما إذا ذبيحة صارت مثلا محرمة بسبب فقد بعض شروط الذبائح يبيعوا إلى من يجوزه يأخذه، يعني يبيعوا على كافر اللي يأخذ هو أشبه يبيعه لمن يستحله، كما جاء في حسب ما أتذكر كلام المحقق الحلي رحمة الله عليه. هذا إذا يجوز ذاك بالأولى يجوز، لأن ماذا يبيع لنفسه وكالة عن غيره يبيعها. هذا يحتاج إلى بحث عميق بأنه هل شروط الذمة من جهة وقاعدة ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم من جهة ثانية وما أشبه، هل هذا يشمل أو هو من الأعانة على الإثم ومنهي عن قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ هذا يحتاج إلى بحث، وأنا شخصيا عندي بعض التردد في المسألة حتى في البيع لمن يستحله. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.